إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نواصل في كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة في لعامة الأمة ومع الدرس 18 والأخير والخاص بأحكام الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
المسلم يبقى حقه بعد وفاته، فكما أن له حقوقا قبل أثناء الحياة، فإن له حقوقا بعد الوفاة، ولم ينقطع حقه على أخيه المسلم، سواء ما يتعلق بالحقوق التي تلزم أقاربه أم بالحقوق التي تخص بقية المسلمين، فلا بد من القيام بتلك الحقوق على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولعل تلك الحقوق تبدأ من المرض، فتسن زيارة المريض، وإذا مرض فعده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات فاتبعه. ويسن عندما نعوده في حال المرض أن نرغبه في رجاء الله سبحانه وتعالى والطمع بما عنده، وفي الوقت نفسه يذكر بوصيته التي ينبغي أن يتعاهدها حتى لو لم يكن به مرض. ومما يجدر التنبيه إليه أننا نلاحظ أن البعض من الناس إذا مرض ودخل المستشفى ترك الصلاة، يظن أو يتوهم أنه معذور في ذلك. وكثير من الزوار لا يذكره بهذا، ولعله قد يكون مرض موته الأخير، فلا بد من تذكيره بوصيته، ولا بد من تذكيره بأن يكون أمله في الله قويا مهما كان مرضه ومهما اشتد به المرض. ثم إنه يوصى بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لعل الله يختم له بكلمة طيبة في آخر حياته، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويبين له أنه يؤدي الصلوات حتى ولو أن يومئ بعينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما ما يتعوده البعض من أنه يترك الصلوات ثم إذا شفي يقضيها وهو غير معذور معه بكامل عقله وصحوه، فهذه مصيبة. نعم، إذا اشتد به المرض يجوز له الجمع، يعني يجمع كما يجمعه في السفر بدون قصر، يصلي الصلاة على قدر ما يستطيع جمعا، يجمع الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. والبعض من الناس يوهم يعني يزيد المريض مرضا. أذكر كانوا عندنا بعض العوام إذا سئل كيف حال فلان يا شيخ شلون فلان، قال والله خبيث، والله يخبثونه، يعني أنه قد اشتد به الإيش المرض. لا يقصدون الخبث المتبادر إلى الذهن، لكنها كلمة سيئة، لا يقال فلان خبيث، إنما يقال يعني فلان طيب وبخير، ويعني به شيء من الآثار الصحية وكذا، فيتفاءلون بالكلمة الطيبة، يتفاءلون بالكلمة الطيبة. حتى إن يعني جرت عادة الناس قديما وهم مما يتفاءل به في حق اللديغ، يقولون سليم، فلان لديغ أي سليم، فلان سليم أي لديغ. إذن يعبر بالعبارات الطيبة، وأيضا يسمع هو الدعاء الطيب، ولا يعني يسمع كلمات اليأس أو الكلمات التي تفضي به إلى القنوط والعياذ بالله. هذا في حال مرضه، ويوصى بالمحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها ما دام، ولا يعني يصلي على قدر استطاعته، ولو أن يومئ بعينه ما دام عقله معه، وما دام يعني مستطيعا للكلام والحركة. إذا غاب فإنه معذور، يعني إذا فقد وعيه فإنه معذور، أما إذا كان واعيا فيجب عليه أن يؤدي هذه الفرائض كما أمره الله سبحانه وتعالى. والبعض من الناس درج أنه إذا مرض مرضا يسيرا من يعني شيء يصيب الناس عادة مما يعني مما يحصل في كل لق، مثلا نزلة عادية من نزلة الصيف أو الشتاء أو نحو ذلك، يتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أيضا والعياذ بالله انتكاس. بالعكس يعني اجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، ولا تتأخر عن الصلاة في جماعة طالما كنت قادرا على المشي. وقد كان يؤتى بالرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين إيش؟ بين الرجلين، يعني معتمد على اثنين حتى يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد. ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى نبه على أهمية تلقين الميت إذا جئته وهو في حال الاحتضار، يعني تلاحظ عليه علامات يعني قرب الأجل، أو يعني أنه في غيبوبة، أو أنه في يعني نفسه يعني تقوقع وتشعر أنه يعني قرب أجله، هناك علامات يعرفها كثير من الناس، أو يعني تلاحظ على الإنسان قبيل وفاته. في هذه الحال لقنه لا إله إلا الله، لقنه لا إله إلا الله، وأكثر من ذكرها عنده، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا يلقن لا إله إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما زار ذلك الرجل اليهودي لقنه الشهادة فتشهد فمات على الإسلام. فإذا حضرت يعني شخصا في حال الاحتضار مهما كان ولو كان من أكثر الكافرين لقنه لا إله إلا الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وكما فعل مع اليهودي. عمه أبو طالب أراد الله أن يموت على الشرك، واليهودي أراد الله أن يسلم، فالتلقين ينفع الله به. فلقنه لا إله إلا الله في حال الاحتضار، وقد سمعنا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمقصود بموتاكم هنا من حضرتهم الوفاة، إذا شعرت بأنه يعني في حال الاحتضار فتكثر من تلقينه لا إله إلا الله، تلقنه وتعلمه وتذكره بالله عز وجل وتذكره بالتوبة، لعل الله أن يختم له بخير. وليس المراد كما تزعم المبتدعة أنه يلقن لا إله إلا الله بعد الدفن أو بعد أن يموت، هذا غير صحيح ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، وإنما قال به بعض المبتدعة، فلا يلتفت إلى مثل هذا القول، لا يلتفت إلى مثل هذا القول البتة، وإنما يلقن كما بينا وكما بين شيخنا رحمه الله تعالى، يلقن لا إله إلا الله عند الاحتضار، عند الاحتضار يعني عندما يقارب الموت أو عندما يشعر بدنو أجله يلقن بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وأيضا يذكر بالوصية حتى لا ينسى، يعني إما من رد مظلمة أو شيء يحتاج أن يوصي به يلقن تلك الوصية. وإن علم في الوصية مخالفة ينبه لها، ينبه لتلك المخالفة. فمن أوصى مثلا بمال لجهة يعني غير مؤهلة، لو أوصى مثلا بشيء من ماله للذبح على القبور مثلا أو للنذر لها أو وقف على خرافة من الخرافات، فإنها أولا لا تنفذ، وثانيا إن كان ما زال على قيد الحياة ينبه بتغييرها إلى جهة مشروعة، ينبه إلى تغييرها إلى جهة مشروعة. إذن معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي يلقن ذلك عند الاحتضار. هناك حديث ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين، بعض الذين يرون أنه حسن يقولون أيضا أنها تقرأ عند الاحتضار، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، الحديث غير ثابت، فالقرآن لا يقرأ على الميت أبدا ولا على المحتضر على الصحيح، ولا على المحتضر على الصحيح. إذن يلقن المحتضر الذي يعني شعر بدنو أجله يلقن بلا إله إلا، يلقن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. أما التلقين بعد الدفن عند القبر كأن يقال يا فلان يا فلان إذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، فهذا دجل وبدع وتخريف. إنما أنت تدعو بينك وبين نفسك تسأل الله له ماذا؟ التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما سيأتي بيانه مفصلا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك.
يسن إذا تؤكد من وفاته أن يشد لحياه إلى بعضهما، فإن الميت لا يدري عن شيء، يعني ينفغر فاه فيشد فمه حتى يغلق برفق، وكذلك تغمض عيناه. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرجت تبعها ماذا؟ البصر، ونؤمن بأنه يتبعها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كيف يتبعها لا ندري، نؤمن بأن البصر يتبع الروح يعني ينظر إلى خروجها، لكن إلى أي مدى هذا لا ندري عنه. ولذلك يسن إغماض عينيه، يسن إغماض عينيه. هنا نقف وقفة. البعض من الناس قد يشاهد علامات طيبة من وضاءة الوجه ونحو ذلك، فإن يعني تأكد منها لا بأس بذكرها ويستأنس بذلك، لكن لا يجزم بأنه يدل على شيء، إنما يتفاءل به ويستأنس به. ولو قدر أنه رأى أمورا أخرى فلا ينبغي له أن يذكرها ولا يجوز، لأن قد تكون يعني مجرد تعب ظهر على ذلك الرجل المتوفى من آثار ما حصل له من مرض، وليس دليلا على شيء. يعني البعض من الناس قد يسترسل في ذكر ما يشاهد حتى يتحول إلى عقيدة يعتقدها البعض من أنه فلان يعني ذكر بكذا، وفلان رأوا أن وجهه أظلم واسود وما أدري إيش. هذا كلام لا ينبغي، لا ينبغي ذكره، لا ينبغي ذكره أبدا، كما يفعل بعض المغسلين، وسنأتي لذكر هذا عند الكلام على التغسيل، تغسيل الميت. المهم أنه إن رؤي شيء مما يتفاءل به كوضاءة الوجه ونحو ذلك لا بأس أن تذكر، على أن لا يعتقد أنه يترتب عليها شيء، إنما يمكن التفاؤل، وفرق بين التفاؤل وبين أن يرتب عليها ماذا؟ أحكاما. فرق بين التفاؤل وبين أن يرتب عليها أحكاما، فالتفاؤل مطلوب، أما ترتيب الأحكام عليها فهذا غير صحيح. ويعني يكون في البيت سكينة وهدوء لا يناح عليه ولا يعني يرفع الصوت، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وأيضا يرفق حتى بحمله وبتجهيزه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصل عليهم.
بعد أن ينتهى من ويتأكد من وفاته وإغماض عينيه ويهيأ للتغسيل، فيغسل غسلا كاملا، يوضأ كوضوء الصلاة، ويعني إن غسل يعني عند غسل السوأتين لا يكشفهما، وإنما يستخدم أشياء واقية كخرقة ونحو ذلك، لا يباشر ولا يكشف عورة الميت، إنما يستره ويغسله وينظفه مع ستر عورته، وينظفها بحائل يضعه في يده أو على يده المغسل. ويلاحظ يعني أن بالنسبة للنساء لا يغسلهن إلا نساء أو محرم، والأولى أن يغسلها النساء عند عدم، لو قدر أنه ليس هناك نساء فيمكن أن يغسلها، أن يغسلها المحرم ويسترها. وكما قلت يوضأ وضوء الصلاة، ثم يفاض الماء على جسده وينظف، وإن غسل بماء وسدر أو ماء وصابون كما هو الحمد لله الآن الأشياء والمنظفات الموجودة، ثم بعد ذلك يطيب، وتوضع أشياء عند المغابن من الأشياء التي لا تؤدي إلى التعفن فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل كذلك أو يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه.
هذه صفة الغسل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستره أولا ثم بعد أن يستر عورته ينجيه، يعني يغسل عورته بعد أن يلف على يديه شيئا واقيا من خرقة ونحوها، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل رأسه بماء وسدر أو ماء وكافور أو ماء وصابون أو من المنظفات المعروفة، وفي هذه الأثناء يمر على بطنه مرارا كلما غسله أكثر من مرة حتى ينظف تماما، فإن يعصره عصرا خفيفا فإن خرج شيء عاد إلى تنظيفه مرة أخرى، ثم يجعل مكان ذلك الخارج شيئا من المطهرات والأشياء التي توقف يعني ما يمكن أن يخرج، ولها وسائل الآن في العصر الحديث يعني كشيء لاصق أو نحو ذلك من وسائل الطب الحديثة، ويجتهد في ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما توفيت زينب رضي الله عنها قال اغسلنها بماء وسدر، ويعني فيتبع هذا الهدي النبوي في تغسيل الميت. يستثنى من ذلك الشهيد الذي استشهد في المعركة الجارية بين المسلمين والكفار المحاربين تحت راية صحيحة ووفق ضوابط الجهاد المعروفة، فمن استشهد في هذه الحال فإنه يدفن في ثيابه أو يكفن بثيابه التي عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح الإيش المسك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هذا متى يبعث؟ يوم القيامة. أما ما يدعيه الآن بعض الناس أصبحت هذه دعوة جاهزة، كل ما قتل واحد في مكان أو حتى يمكن يموت ميتة عادية يأتي ويقول الله شممنا المسك أو الطيبة ينبعث من جسمه، وأرى أن هذه بولغ فيها ويظهر على كثير منها الكذب والدعاوى الكاذبة، فلا يجوز للمسلم أن يبالغ ولا أن يدعي كذبا مثل هذه الأشياء. ونحن نرى الآن قبور الشهداء في أحد وفي غير أحد، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد إنه شم رائحة أو مسكا ينبعث منه وهو أطهر الأجساد صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الدعاوى التي يبالغ فيها الآن بعض الناس حتى عندما يعني يكون من القتلة الخوارج المجرمين المارقين من الدين الذين يستحلون دماء المسلمين، يزعم أتباعهم الآن أنهم يشمون ريح المسك والطيب يفوح من أجسادهم، والله لقد كذبوا ورب الكعبة، من أين تأتي الريح الطيبة من الجسم النتن الذي استحل دماء المسلمين وسمى ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل اليهود والنصارى وفي سبيل أعداء الله. هذه الدعاوى أصبح كل يدعيها الآن، كل يدعي هذه الدعاوى، حتى القتلة المجرمين المستحلين لدماء المسلمين والذين يسفكون الدم الحرام حتى في البلد الحرام، نعم، يدعي بعض أتباعهم عبر مواقعهم أنهم يشمون منهم رائحة المسك. وأحدهم في العام الماضي عندما قتل بعض تلك الفئة المارقة يقول إن فلان توفي وهو يشير بإصبعه إلى السماء يتشهد، ويعني مع أنه ثبت من خلال يعني تصوير حاله أن إصبعه كان يرفعه ليطلق النار على بسلاح الذي معه على المسلمين سواء رجال الأمن أو غيرهم. فهذا دجل يدجل به الدجاجلة، ويدجل به الأفاكون، ويدجل به الخوارج لتضليل الناس. والكذب أمر يسير عند المبتدعة، الكذب أمر يعني جائز، بل يرون أنه من وسائل الدعوة. المبتدعة يرون أن الكذب من وسائل الدعوة، ولا يوجد أكذب من خوارج هذا العصر أبدا، يعني ضموا إلى خارجيتهم تقية الرفض فأصبحوا من أكذب خلق الله. بينما الخوارج القدامى ومنهم قتلة علي وعثمان على ما عندهم من ضلال كانوا يرون الكذب ماذا؟ ها؟ يرون الكذب كفرا، يرون الكذب كفرا. أما خوارج هذا العصر فإنهم يرون الكذب قربة، ويرون التدليس قربة، ويرون الخداع قربة، ويرون المبالغة في الشيء قربة. وهكذا كل شيء أو كل أمر لم يبنى على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتهي إلى هذا المصير. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يذبح المسلمين وينسف ويفجر بحزامه النتن، ثم يدعي أصحابه أنه تفوح منه رائحة المسك. من أين تفوح؟ من مجرم قاتل مستحق للعنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ماذا؟ عذابا إيش؟ عظيما. ثم يأتي أحد المجرمين ويقول والله شممنا منه رائحة المسك. كيف؟ كيف يكون ذلك؟ هذا أمر مستحيل وأمر غير معقول، وليس أهلا لأن يعني يكرم بهذا الإكرام، وهو الذي استحل دماء المسلمين ومرق من الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، إذن من قتل في سبيل الله فإنه يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، فإن الملائكة تصلي عليه، وإنه يبعث يوم القيامة كما قلت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجسمه أو جرحه يثعب أو يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح الإيش؟ المسك. وهذا في حق الشهداء فعلا، لا في حق الأدعياء، لا في حق قتلة المسلمين، وإنما في حق الشهداء الذين يجاهدون في سبيل الله وفق شروط وضوابط الجهاد المعروفة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختن لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها.
هذه بعض التعليمات النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، من ذلك أنه إن احتاج أن يعيد وضوءه كما لو خرج منه شيء يعيده مرة مرتين 3 إلى أن ينقى المحل ويعيد دلكه وتنظيفه وغسله، ويعني أيضا يجتهد في تنظيفه ما أمكن، ولو احتاج الأمر إلى التكرار، ويكون مرفوعا على سرير أو نحوه حتى ينزل الماء عنه أسفل منه ولا يبقى يعني منغمسا في فضلات الماء الذي غسل به. فإذا غسله ونظفه ووضأه عندها يعني إن قص أظافره فحسن، وإن تركها فلا بأس. البعض من الناس يقول إذا كان عنده، أو بعض العوام يقول إذا كان فيه سن من ذهب أو من معدن نحو ذلك فإنه ينزع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فيجب ترك ما في داخل فمه على ما هو عليه، ولا يحتاج أن يعني يحلق أو أن يقص شاربه، ولا أن يعني أن يفعل، ولا أن يحلق عانته، إن هذا كله يبقى كما هو، يعني لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد وضح لنا صفة الغسل فلا نتجاوزها بأي حال من الأحوال. أيضا يعني يجعل طيبا في مغابنه من الطيب الجيد النقي الذي يحافظ على الجسم أيضا، وإن أدخل معه شيئا من الحنوط المعروف في الطب أنه يحفظ الجسد فترة فلا بأس بذلك، على الأقل يعني أن يحافظ عليه حتى ينتهى من تجهيزه. وأيضا بالنسبة للمرأة تجعل ظفائرها أو يجعل شعرها 3 ظفائر يسدل خلفها ويتولى أمرها النساء. يعني أيضا يعني يهيأ حتى يكفن، وإن جمر الكفن يعني وضع له بخور كله حتى يطيب جسمه كان هذا أمرا حسنا إن شاء الله تعالى. نعم
شيخنا، ذكرتم التنبيه عن بعض المغسلين وذكر بعض أحوال المغسلين.
أحسنت. كنت قلت لكم أن ينكر على بعض المغسلين أنه يذكر بعض الأشياء التي يدعيها من مشاهدات سيئة، يعني من مناظر سيئة أو يرى أنها سيئة في الميت، ويذيعها بين الناس، وربما سجلها في أشرطة فتوزع على الناس بدعوى إيش؟ الموعظة والتذكير وأخذ العبرة. وكنت عثرت قبل 2 على شريط يقال له المغسل الشيخ عباس، وهذا دباس ما هو بعباس، لأنه يدجل على الناس، وذكر أشياء عند الغسيل، ويعني أنه شاهد وشاهد، منها أنه ذكر أن امرأة يعني عندما جاء بها ذكر في أنها ابتداء من الغسل أنها يعني ما نظفت وأنها تنبعث منها رائحة كريهة وأنها عندما جاء بها لتدفن ثقلت حتى صارت أطنانا وسقطت من أيدي الناس في الحفرة قبل أن يلحد لها وقبل أن تنزل في قبرها. ثم يقول هذا الدجال يقول إنني سألت ابن المرأة يعني أخبرني ماذا كانت تفعل أمك، فقال له يا أخي أسألك بالله أن تستر على أمي. ما شاء الله، يعني حكم عليها بأنها من أهل النار وأنها من أهل الشقاء. والبعض يوزعون كتيبات فيها إن فلانة وجد عليها ثعبان وفلان وجد عليه ثعبان وفلان وجد منه كذا وكذا وفلان. والعجيب أن هذه الدعاوى تتكرر في كل ما اشتهرت مخالفة بين الناس. أنا أذكر وأنا صغير أخرجوا دعاية، هناك ملابس تسمى الكرتة قديما يسمونها الكرتة محزقة في الوسط، فقالوا إن فلانة كانت تلبس كرتة فلما ماتت يعني نسوا شيئا في القبر فرجعوا فوجدوها قد التف عليها ثعبان ضخم كبير بسبب هذه الكرتة. وهذه تتكرر دائما من قبل هؤلاء الدجالين الأفاكين. ويعني لا، هل نحن بحاجة إلى مواعظ هؤلاء القصاصين؟ يا أخي عندنا قال الله وقال رسوله، فيكفي في علاج المخالفات الشرعية أو المعاصي القرآن والسنة، أما القصص فنحن في غنى عنه. والخلفاء والصحابة كانوا يؤدبون القصاص بل يأمرون بضربهم وتأديبهم الذين لا يعرفون من الموعظة إلا القصص، القصة الفلانية والقصة الفلانية والقصة الفلانية، وفلان خرج وحصل له كذا وكذا، وفلان ذهب وفلان خرج مع جماعة كذا ورزق كذا وكذا. وقد اشتهرت تلك القصص بعد قصة الخبثاء في الدنمارك. نعم، رأينا أشياء، جاءتني رسالة يقول واحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال الذي يوزع هذه الرؤيا هذه بعد 4 أيام يحصل له كذا وكذا من الرزق، والذي لا يوزعها يصيبه كذا وكذا وكذا من المصائب. طبعا هذا دجل، نحن لا نرضى أن تمس يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا من الدنماركيين ولا من غيرهم، بل قد نجد الآن ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يهزأ به وبسنته، ليس كذلك؟ وهؤلاء أعظم جربا من هؤلاء، أولئك كفار، والكفار يعني لا يستغرب ما يحصل منهم، أما الذي يعلم ثم يتهكم بالسنة ويستهزئ فهو ملحق بهؤلاء الكفار. فإذا يعني لسنا بحاجة إلى هذه القصص، هذه قصص خيالية ودجل. وأنا متأكد أن الذي ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وأنه رآه في المنام، أولا أنا لا أشك أنه كذاب، لا أشك أنه يكذب، فإنه لم يره، لأن من شروط دعوى صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف إيش؟ شريعته. ودعوى علم الغيب فلان سيحصل له كذا وفلان سيحرم من كذا هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. فمن ادعى مثل هذه الدعاوى فهو كذاب أشر. لو كان أمامنا الآن ولو أقسم على المصحف ولو ادعي أنه من أعبد الناس وأزهدهم، نقول إنه كذاب، كذاب في الرؤية نفسها، لم يرى شيئا وإنما هي. ثم شيء آخر، أنا أخشى أن يكون من نفس الأوروبيين والنصارى واليهود يؤلفون مثل هذه الرؤية ثم ترسل عبر الجوالات بالملايين إن لم تكن بالبلايين، ثم يتناقلها هؤلاء الجهلة. هل حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحتاج في محبته وتقديره واحترامه وتعظيمه وحبه، هل نحتاج إلى هذه القصص؟ ها؟ هل نحتاج إلى هذا الدجل؟ أجيبوا عباد الله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ورفعنا لك ذكرك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. سبحان الله. إذن لسنا بحاجة إلى دجل هؤلاء الدجالين، والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتضي منا أن نكذب له أو أن نكذب من أجل أن نقنع الناس أننا نحبه، يجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالدجل والكذب والقصص والخرافات والدجل الذي يرفضه، الذي هو مرفوض بنص القرآن وبنص السنة. فلا يجوز تصديق مثل هذه الدعاوى الفاسدة. يعني إذن قضية المغسلين والخرافات التي يرددها المغسلون والدجل الذي يردده المغسلون وادعاء علم الغيب الذي يرونه، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن التعذيب قد يسمعه من؟ كل شيء إلا من؟ إلا الثقلين، الجن والإنس، الجن والإنس لا يسمعون أبدا، لا يسمعون شيئا. ولسنا بحاجة إلى ذكر الأقاصيص ويعني الخرافات التي يسجلها بعض الناس. فالشريط عباس هذا يجب أن يمحى من الوجود، يجب أن تطهر منه التسجيلات، ويجب أن تصادر لأنه دجل. هذا مثل شريط الذي يدعي صاحبه أن الروس توصلوا إلى مكان إيش؟ ها؟ ذكرت لكم مرة أنه يدعي أنه إيش؟ أن لا، وهو في القبر. إيه، أنهم توصلوا إلى مكان النار. ذكر أحد الكتاب المخرفين أن في شريط له، وأنا خطبت في خطبة جمعة في تفنيده وتكذيبه، وشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر العباد حفظه الله تعالى فند ذلك في هذا المسجد وبين أن هذا كله دجل، إن هذه علوم غيبية من يدعيها فهو كاذب. فهذا الرجل المسكين زعيم إحدى الجماعات القائمة يقول إن الروس حفروا 33 كيلومتر ثم وجدوا أن الحفار يهوي في نهاية المطاف دون أن يصل أن يضرب في أرض، يعني كأنه يضرب في هواء، ثم إنه خرجت حرارة شديدة، بل إن تلك ذلك الحديد صار يذوب، إذا وصل إلى هذا المكان صار يذوب من قوة الحرارة. ثم إنهم أنزلوا بعض المسجلات عبر تلك الحفرة وجاء بأصوات هكذا، هي مثل أصوات المواسير إذا تخللها إيش؟ الهواء، أو تكون أصوات مصطنعة دجل بها الروس. ويقول يعني لعل هذا يعني لعل هذا هي أصوات، لعل هذه أصوات أهل النار. وذكر بعض الأحاديث التي لا تصح من أن النار تحت الأرض السابعة، ويقول الأرض هنا سبع طبقات وليست هناك سبع أراضين، وإنما الأرض نفسها سبع طبقات هو المقصود بالأراضين السبع، ولعل هؤلاء اخترقوا هذه الأراضين السبع فوصلوا إلى مقر النار، ويقول لا يبعد أن يكون ذلك صحيحا. يقول إنه احتال على الحصول على هذا الشريط، وذهب صديق له إلى إقليم سيبيريا بروسيا وأحضر هذا الشريط، مع أن الروس حاولوا التكتم عليه. هذا يعني لا أدري حتى كيف يعني تجرأ على الله، تجرأ على ادعاء علم الغيب، هذا الدجال وأمثاله، يعني كيف يصل لهذه الدرجة صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا أردت تعظ الناس ما تجد إلا مثل هذا. عظهم بقول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عظهم بقول الله تعالى: واتقوا النار التي إيش؟ التي ماذا؟ وقودها الناس والحجارة. عظهم بقول الله سبحانه وتعالى: كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عظهم بما تلاه الإمام اليوم من أهوال النار، ويعني ما في الجنة من خير في سورة الصافات، هذه عظهم بك قال الله وقال رسوله. أما ما بقي إلا أمثال هذا الرجل الجاهل والروس يصلون إلى هذه الأمور الغيبية. أعجب العجب أننا كنا في مجلس فذكرت الموضوع، فقال أستاذ في جامعة ما دكتور، قال: وكيف تنكرون هذا؟ طيب إيش المانع أن يكون صحيح؟ فقلت: سبحان الله العظيم، يعني الجهل قد يبلغ من الناس إلى، قلت: أنت يا دكتور تصدق هذا الهراء؟ قال: يعني في حديث وآثار مدري. فش الآثار؟ أعطني حديث يقول إن من حفر 33 كيلو يصل إلى مقر النار. يلا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: لا بس ما يجوز أن نكذب، يعني لا نصدق ولا نكذب، على الأقل نتوقف قد يكون صحيح. قلت: والله إنه الكذب، سواء من الروس أو من هذا الكاتب الجاهل. فعلينا يا إخواني أن العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم ليس عند هؤلاء الدجاجلة يضحكون علينا ويضحكون يستفزوننا ويعني كأن هذا تجهيل للناس. يعني نترك الأحاديث الواضحة، نترك الآيات الصريحة والأحاديث النبي الصحيحة حتى نصدق بدجل هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. لكن الجهل يفعل الأفاعيل بأهله حتى ولو كان دكتور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا جميعا البصيرة في ديننا والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.